بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: وشرط وقوعها جماعة في الركعة الأولى، قال: وثانيها بأربعين. وهنا وصلنا. إذن من شروط صلاة الجمعة أن تكون بأربعين من المكلفين الذين ذكرناهم من الذكر، ذكور، أحرار، مستوطنين. نعم. فقال: ما هو السبب في ذلك؟ أول جمعة عقدت كما ذكرنا وفعلها أسعد بن زرارة كان العدد فيها قد بلغ الأربعين، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة، وقال: لا جمعة إلا في أربعين. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما يرسل على رأس الأربعين من عمره أيضا. على كل حال، هنالك أقوال أخرى قد تسمعونها وهي موجودة في طي الكتب على حسب أقوال المذاهب. بعضهم يرى أن هذه الجمعة يعني تنعقد بواحد، كيف تسمى جمعة؟ وبعضهم قال تنعقد باثنين وبثلاثة وبأربعة وبعد ذلك بستة وبتسعة، يعني روايات كثيرة، حتى وصل البعض إلى الثلاثين، ووصل البعض إلى العشرين، ووصل البعض إلى الثمانين، ووصل البعض إلى جمع كثير، يعني إلى غير ذلك. أقوال متعددة، سواء كانت ضمن المذاهب الأربعة أو خارج المذاهب الأربعة. عندنا عند الشافعية: إذا كنا في قرية من القرى ولم يبلغ العدد الذي نقيم به الجمعة الأربعين لا تقام الجمعة، بل نصلي ظهرا. فلا بد أن يكونوا مكلفين، يعني بالغين، عقلاء، ذكور، أحرار، مستوطنين، بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. قال: ولو مرضى، لأن المريض قلنا تصح منه وتنعقد به، ومنهم الإمام، لا يشترط أن يكون الإمام زائدا على الأربعين. ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته. يعني إذا كان الإنسان، ليس المراد الأمي هنا الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن المراد منه هنا الأمي الذي لم يتعلم قراءة الفاتحة، لا يعلم أحكام الصلاة. فإذا كنا نقول ونحكم عليه بأن صلاته لا تصح، فوجوده وعدمه سواء. أما ما يفهم من كلمة أمي أنه لا يقرأ ولا يكتب، لا، كثير من الناس لا يقرؤون ولا يكتبون وصلاتهم صحيحة وقراءتهم جيدة، أفضل ممن يحملون شهادات عليا في هذا الأمر. إذن المقصود بالأمي هنا في الصلاة الذي لا يحسن الصلاة ولا يحسن القراءة، وأمكنه التعلم ولم يتعلم. فإذا قصر هؤلاء معنى ذلك صار وجودهم وعدمهم سواء. ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون. أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به كما جزم به شيخنا. لقد مر معنا عند قراءة الفاتحة أن الناس يختلفون باختلاف أحوالهم وباختلاف وقت إسلامهم وفي المجتمع الذي يكونون فيه. لذلك مسألة أن نضبط الناس جميعا هذه مسألة صعبة جدا، لذلك جرى الاجتهاد فيها. أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به، أي تنعقد به وتصح منه، كما جزم به شيخنا في شرحي العباب والإرشاد تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض. ثم قال في شرح المنهاج: لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وألا يقصر، والفرق بينهما غير قوي، انتهى. يعني نحن لا يكلفنا الله تبارك وتعالى على هذا الترجيح أن نبحث عن أحوال الناس، ولكن على إمام البلدة وعلى العقلاء فيها دائما أن يتواصوا بالخير، وأن يعني يعلم بعضهم بعضا، وأن الكبير في السن أو الأمي عليه أن لا يستحي من العلم، وعليه أن يقبل على الله عز وجل، وأن لا يتكبر ولا ينال العلم اثنان، مستحٍ ومتكبر، فعليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى لتصح صلاته، وكذلك يترتب على ذلك أن تصح صلاة غيره. قال: ولو نقصوا فيها، يعني ضمن صلاة الجمعة، كأن خرج واحد منهم مثلا، هي صورة من صور النقص، أو نوى أحدهم المفارقة، أو أحدث أحدهم، كل ذلك من الأشياء التي تدل على مسألة النقص. قال: ولو نقصوا فيها بطلت، أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم لعدم سماعهم. وهذا ما جرى، ورأينا أن الله عز وجل أمر به، فالسماع هنا سمى ربنا خطبة الجمعة قرآنا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ القرآن ويقرأ سورة كاملة أحيانا وينزل من المنبر. فهذا، ولقد جاء أيضا في كتاب الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكان المراد في ذلك أن القرآن في هذه الآية المقصود به هو خطبة الجمعة، فعليهم أن ينصتوا لخطبة الجمعة. أما إذا مر ركن من الأركان ونقص في هذا الركن العدد عن الأربعين، كأن خرجوا، كما حدث هذا في مسألة التجارة، كما ذكر ربنا في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلو خرجوا لسبب من الأسباب وفاتهم ركن من الأركان، فينبغي إذا كان الأمر قريبا فيبني على ذلك الإمام والخطيب، يبني على كلامه، وإن كان الأمر طويلا فلا بد أن يستأنف من جديد. قال: وإلا إذن، فإن عادوا قريبا جاز البناء على ما مضى، وإلا وجب الاستئناف كنقصهم بين الخطبة والصلاة لانتفاء الموالاة فيهما. فليس حضور الجمعة فقط متعلق بالصلاة، بل هو متعلق بكل الخطبة وبالاستماع إليها. يسأل بعض الناس سؤالا خاصة في مسائل الجمعة وفي مسائل القصر: إذا كان له مسكنا، يعني أحيانا يتزوج بعض الناس في محافظتين أو في بلدين أو في قطرين بعيدين، اليوم بوسائل الطائرات وكذا، فترى عنده أكثر من بيت، أو بيت أهله له مسكن فيه، وزوجته معه في مكان آخر يقطن فيه، وينتقل من هنا إلى هنا، فهذا يعتبر بالنسبة إليه مسكنا، وهذا يعتبر إليه مسكن. إذن هذا المسكن الذي يعتبر فيه لا نفهم من ذلك أن المسكن البسيط الذي ينتقل إليه كثير من أهل القرى ينتقلون إلى بيت بسيط عند الحصاد، هذا لا يسمى مسكن، لأنه إنما فعله للحاجة، يضعن عنه كل أيام السنة إلا في أيام الموسم والحصاد مثلا. أما من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته، فبما فيه أهله وماله. أولا إذا كان ننظر في المسكنين أيهما يقيم فيه أكثر، عند ذلك نقول العبرة في الانعقاد بالجمعة في لهذا الشخص المكان الذي تكثر فيه الإقامة فيه. قال فالعبرة بما كثرت فيه إقامته فبما فيه أهله وماله، قد يقيم منفردا وأهله وأولاده وماله في المسكن الآخر، عند ذلك نقول من كان أهله وماله في المسكن الآخر فهذا هو المطلوب. قال فإن استويا في الكل، يعني يجلس هنا ويجلس هنا لا يبالي في أيهما جلس، فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة، يوم الجمعة إذا أقيمت الصلاة وكانت تقام في المكان الأول صلى معهم، وإذا كانت تقام في الثاني صلى معه، وإذا كانت تقام في كليهما صلى في أيهما شاء، وكلاهما تنعقد به الجمعة وتصح منه، ولا تنعقد الجمعة بأقل من 40. للأحاديث التي سمعتموها، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لم يعقد جمعة أقل من 40، فتنعقد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتنعقد عنده 4 ولو عبيدا أو مسافرين. هذا بالنسبة للعدد، وقلنا قبل قليل إن مسألة العدد فيها خلاف كثير من الواحد حتى الجمع الغفي. قال ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها، يعني في عند بعض الفقهاء يتوقف إذن السلطان أو الإمام أو نائب الإمام على إقامة الجمعة، هل هذه المسألة تتعلق بالسلطان أم تتعلق يعني إقامة الجمعة في هذا المكان؟ فلقد كان رأي الأئمة الثلاثة أن هذا الأمر واجب عندهم، لا بد من استئذان السلطان، وعند الشافعية يندب استئذانه لا من أجل صحتها، ولكن من أجل أن لا تحدث فتنة ما بين المصلين وما بين الإمام، وكذلك اتفاق مع بقية الفقهاء حتى لا نخرج عن اجتهادهم ولا عن مفارقتهم، وعند ذلك يتفق الأمر مع الجميع. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها مصر خلافا له فيهما، كذلك عند الإمام أبي حنيفة يشترط أن تقام في مصر، يعني لابد أن يكون فيه حاكم ويكون فيه قاضي إلى غير ذلك، فهذا الأمر عندنا لا يشترط أيضا. قال وسئل البلقيني رحمه الله عن أهل قرية لا يبلغ عددهم 40، هذا السؤال قد يأتي، هنالك قرى كثيرة خاصة في هذه الأيام تدعو الدول كثيرا من أهل البادية إلى التوطن في مكان ما، ولذلك ربما يأتي البدوي تلو الآخر فيجتمعون في مكان ويبنون مساكن، وهذه المساكن التي يبنونها والعدد الذي يسكنون فيه لا يصل إلى 40، وربما يبنون مسجدا أيضا لهم، فإذا حدث هذا وأهل القرية قد بلغ عددهم، يا ترى إما أن يبلغ 40 وإما أن لا يبلغ، فإن بلغ 40 وصار الأمر صاروا مكلفين أحرار ذكور مستوطنين لزمتهم الجمعة، هذا لا خلاف فيه. ولكن إذا كان العدد أقل من 40، إذا كان هذا العدد لا يبلغ 40، 30 مثلا، 39 ما بلغ 40، فماذا نفعل؟ هذا السؤال طرح عن الإمام البلقيني، وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم 40 يصلون الجمعة أو الظهر، إذا على القواعد ماذا نقول له؟ إذا لم يبلغوا 40 ماذا يفعلون؟ يصلون الظهر، هذا بشرط ألا يسمعوا نداء من قرية أخرى إلى جانبهم، فيجب عليهم المضي إلى تلك القرية إذا سمعوا النداء، طبعا هذا النداء يكون بالصوت لا بالمكبرات، وينبغي أن تكون الأصوات هادئة طبعا ولا يوجد ضجيج، فإذا قام في صوت مرتفع وقام المؤذن وأذن وسمع صوته من المكان الآخر، عند ذلك نصل وينبغي عليهم أن يصلوا إليه وأن يتمموا الجمعة معه. عند ذلك قال: وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم 40، معنى ذلك لا العدد 40 ولا يسمعون النداء ويريدون أن يقيموا الجمعة، فما حكمهم؟ على القواعد ماذا يفعلون؟ يصلون الظهر على مذهب الشافعي. قال: وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي، ما قلنا يوجد أقوال بأقل، بثلاثين، بعشرين، بعشرة، بثلاثة، بأربعة، نعم، إذا قلدوا القول بالجواز الذي يجوز فيه أن تنعقد الجمعة بأقل من 40، فماذا فعلوا؟ قال: وهو قوي. فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة تقليدا لمن قال بأنه تصح الجمعة بأقل من 40، لكن احتياطا ماذا نقول عندنا في قواعدنا؟ هل تصح هذه الجمعة؟ ما صح. أظهروا الشعار صلوا الجمعة، قلدوا في ذلك، هذا الاحتمال الذي نقول فيه إن الجمعة قد لا تصح منهم، يصلون الظهر احتياطا، وهذا أمر حسن. نعم طبعا نفس الشيء، خطب نفس العمل يفعلون نفس الفعل في صلاة الجمعة، إنما اختلف فقط عن الصلاة العدد. ماذا نقول عن هذا العدد؟ عندنا لا تصح، ومن لم تصح جمعته ماذا يفعل؟ يصلي الظهر احتياطا، كان ذلك الأمر حسن. يعني بالنسبة إليهم ربما يعني تضيق صدورهم أنهم لا يقيمون الجمعة، فإذا أقاموها تقليدا، وكما أكرر نحن لا نتعصب، يعني إذا صح الحديث فهو مذهب، هكذا يقول الإمام الشافعي ويقول غيره أيضا، فكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. ولكن كما قلت كلما كان الاتفاق على الأمر، أنا فوق 40 ما أحد اختلف في هذه المسألة وتصح، إذا 40 وفي بلدة وفي أذن السلطان وفي مصر ما أحد، هذه الجمعة ما أحد اختلف فيها. قال: وثالثها، إذن كان عندنا الأمر الأول إدراك ركعة، الأمر الثاني الاجتماع بأربعين، الثالث من شروط الجمعة قال وقوعها بمحل معدود من البلد. نحن الآن إذا أردنا السفر وأردنا أن نقصر في السفر متى نبدأ بالقصر؟ جهتنا كان سفرنا سفرا مباحا، وجهتنا بعيدة أي تبلغ مسافة القصر فأكثر، وأردنا أن نقصر في صلاتنا كيف نبدأ؟ بأي مكان نبدأ؟ هل يشترط أن نصل إلى المسافة؟ لا، قصدنا المسافة صحيح ولا بد أن نصل إلى تلك المسافة، لكن صلاة القصر تبدأ عند خروجنا من مدينتنا. قلت أكثر من مرة، إذا كنا نعيش في خيام فتجاوز آخر خيمة يعتبر في ذلك أننا قد خرجنا، يعني بعد متر من آخر خيمة لو صار وقت الظهر مثلا فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم، صحيح هذا؟ صحيح. وإذا كنا في بلد كالبلاد السابقة مثل دمشق وغيرها ممن كان له سور، هذا السور كل بلد، كل البلاد القديمة لها سور، بيت المقدس لها سور، دمشق لها سور، حلب لها سور، كانت كل المدن القديمة لها سور، ترى قلعة وحول القلعة يوجد السور، دائما كان هذا الأمر موجود. خارج السور لا ترى أي بيت، كل البيوت أين تكون؟ في داخل السور. إذا خرجنا من باب السور عند ذلك نقول نبدأ الآن بالقصر. البلاد التي ليس فيها سور ننظر، نمشي إلى آخر بيت من هذه البيوت فيها، فإذا جاوزنا آخر بيت مثل آخر خيمة من كل جهة من الجهة، طبعا البلد لا تنتهي، يوجد للبلد مصانع، يوجد للبلد مقابر، يوجد للبلد مزابل، يوجد للبلد يعني حدائق، يوجد للبلد مستودعات، يوجد للبلد ماذا تريد، مرمى مثلا، قمامة إلى غير ذلك، هذا ليس من البلد. فإذا خرجنا يسمى عند ذلك الفضاء. ماذا يسمى؟ يعني خرجنا من البلدة ووصلنا إلى مكان آخر. يا ترى لو كانت البلد كلها ليس فيها مساجد وبنوا مسجدا في الفضاء يعني خارج المدينة، فهل يعتبر هذا المسجد تابع لهذه المدينة؟ لا، ليس تابعا للمدينة، لأن الأصل يعني المسجد يكون حوله هذا السكن المراد منه. لذلك قال وثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها، بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة. لو كانت الصلاة تقصر، لو خرجنا إلى هذا المكان تب نبدأ بالقصر، لا يعتبر ذلك المسجد من البلد. قال وإن لم يتصل بالأبنية بخلاف محل غير معدود منها وهو ما يجوز السفر القصر منه. فإذا جاز القصر ما صحت الجمعة في هذا المسجد، وإذا لم يجوز معنى ذلك المسجد تابع لهذه المدينة وبعد ذلك نصلي فيه الجمعة. إذن العبرة في ذلك أن نصلي بمحل معدود من البلد. فرع، لو كان في قرية 40 كاملون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى. هذا يحدث بلد قرية جديدة بدأت تبنى وبدأ يتكاثر الناس فيها، وبدأ أيضا الأولاد يكبرون الواحد تلو الآخر ويبلغون الواحد تلو الآخر. إذن عندما بنينا القرية وعددنا هؤلاء ربما كان العدد بالنسبة إليهم 10 20 25، وهكذا يحتمل في كل يومين يدخل واحد ليتمم عدد 40. كانوا في هذه الحالة ينتقلون من بلدة إلى أخرى لسماع خطبة الجمعة ولحضورها، وهذا الأمر ليس غريبا. يعني مثلا لو كنت في بعض القرى المتقاربة، الآن في ريف دمشق يوجد هذا، فربما في قرية مرتفعة وقرية منخفضة فإنك تسمع النداء وتحسب أن بينك وبين هذه القرية يعني مسافة بسيطة جدا، قد تكون المسافة صعبة، هذه المسافة الصعبة تنتقل هنا قريبة من دمشق، حدثت يعني في وقت لا أدري الآن كيف يعني البناء في قرية، نعم قريبة من التل تسمى بعين الصاحب، هذه لم يكن فيها مسجد، إذا جلس الإنسان فيها في هذا الوادي يسمع صوت المنادي من مرتفع، ولكن يحسب أن بينه وبين مسافة دقائق، ولكن باعتبار المكان مرتفع الصوت يصل ويحتاج الناس أن يصلوا إليه بمسافة طويلة. ففعلنا يعني كنت صغيرا وكنت مع جماعة كبار، فعلنا جهدا حتى نصل إلى ذلك المكان، فوصلنا شبه متأخرين، كنا نظن أن الوقت قليل. يعني قبل صلاة الجمعة سمعنا مثلا ما يسمى بالتسابيح، قبلها بالتذكير، ثم بادرنا إلى الذهاب، وإذ بنا كل هذا الوقت نقطعه ونحسبه عبارة عن دقائق. السبب في ذلك الوقت، المكان مرتفع والمكان وعر والطريق فيه صعب، ولذلك هذا ما يمكن أن نسمعه من عدة قرى. وأنت تجرب الآن في مسألة الأذان، تقف في مكان ولو في قرية، كل قرية فيها مسجد، تسمع صوت المسجد الآخر مع هذا الضوضاء، طبعا يقابل الضوضاء الآن صوت المكبرات، يعني هذا يقابل هذا، فلكن لو هدأت الأصوات تسمع. كنا نسمع من مشايخنا أن بعض الأصوات العالية كانت تسمع من مسافات بعيدة جدا، ولا نستغرب الآن يعني كثر أسماء المنشدين، لكنه في الواقع لا توجد أصوات، بدليل إذا انطفأت الكهرباء لا أحد يسمعهم، بينما كان الناس والله كنا في البساتين ربما يصل صوت المنشد إلى القرية بأسرها، صحيح أم لا؟ فإذا كان الأمر يسمع في هذا الشكل فمعنى ذلك لو سمع هؤلاء النداء، قال ابن الرفعة وغيره إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم، وإذا حضروا البلد ولا يكمل بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين، يعني هم لا يتممون العدد في البلد تصح منهم ولا تنعقد بهم إذا سافروا من قريتهم إلى المكان الآخر، وإذا لم يكن في القرية جمعون تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها، يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء. قال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه. نعم الآن يعني قد يكون في قرية في الوسط يسمعون من كل جهة من الجهات صوت مؤذن، لكن هذه البلدة فيها عدد أقل من 40 وهذه البلدة فيها عدد 40 فأكثر، أيهما نذهب إليه؟ نذهب إلى البلد التي فيها 40، لأن الصلاة بالنسبة إليهم صحيحة ومؤكدة ومنعقدة بهم، وعندما نذهب إليهم تصح منا وإن كانت لا تنعقد بنا. قال شيخنا إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا. أما عندنا الآن بالميدان، والله في إسقاق البصل وإسقاق الجامع ومثلا والحقل، هل تعتبر هذه بلاد؟ حواري هذه لبلدة واحدة، يعني الميدان مثلا لم تكن بلدة، لم تكن من دمشق، هذه الحي عندنا كان يسمى بميدان الحصى، فهي قرية إلى جانب دمشق، تخرج من سور دمشق وتمشي في طريق ثم تصل إلى الميدان التي تسمى بميدان الحصى، وكانت عبارة عن بعض الحواري فيها، فكل حارة فيها الآن لو أقيم فيها مسجد حكمها حكم البلدة الواحدة، ولا يفضل في ذلك مسجد على آخر إلا بفضل الاجتماع، إذا اجتمعنا في مسجد واحد وأقمنا الجمعة. فرع لو أكره السلطان أهل قرية أن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا فيه وقصدهم العود إلى البلد الأول، إذا فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لعدم الاستيطان. يعني هذا قد يكون السلطان ظالما وقد لا يكون ظالما ويصدر منه هذا الأمر. لنفترض أنهم يسكنون في منحدر جبل قال العلماء إنهم من الخطر عليهم أن يبقوا في ذلك المكان حتى تزال هذه الأحجار الكبيرة في رأس الجبل، ربما تتدرج عليهم وتقتلهم، فأمرهم السلطان أن يبتعدوا عن ذلك المكان. هذا ليس فيه ظلم، وأحيانا ربما يعني يعلم أن هنالك شيئا يعني من آفة تصيب هؤلاء، فلمصلحتهم نقلهم، أو لمصلحة الأمة نقلهم، أو لأي مصلحة أخرى، لكنهم يتشوفون ويتشوقون إلى العودة إلى مكانه، فسكنوا مؤقتا في مكانه ويريدون العودة. ماذا قلنا؟ هل هؤلاء مستوفزون للعودة أم مستوطنون؟ إذا كانوا مستوفزون للعودة عند ذلك لا جمعة عليهم، وإذا كانوا قد استوطنوا معنى ذلك تغير وطنهم وصارت هذه القرية الجديدة قرية لهم، عند ذلك تقام الجمعة. ثم قال ورابعها وقوعها في وقت ظهر، والحمد لله.